بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وفي كل لقاء، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا ومتصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان الشمائل المحمدية. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع الشمائل المحمدية على نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وفي هذا اليوم سأتحدث عن هديه وسنته وطريقته صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بالجنائز. فالنبي عليه الصلاة والسلام من أكمل الناس هديا في مسألة الجنائز، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحسن إلى الموتى ويعاملهم معاملة عظيمة وعجيبة أيضا، مخالفا بذلك جميع الأمم وجميع الملل. ومن ذلك ما ذكرته في المجلس السابق من تعاهد النبي عليه الصلاة والسلام في عيادة المرضى وفي رقيتهم وفي الدعاء لهم وفي إدخال البشارة إلى قلوبهم والسرور إلى نفوسهم وفي سؤالهم وفي تفقدهم صلوات ربي وسلامه عليه. وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالموتى تسجية الميت، فإذا مات الميت أمر بتسجيته، يعني بتغطيته، وأيضا بتغميض عينيه وبتغطية وجهه وبدنه. وربما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض من يموت من أصحابه، فعثمان بن مضعون الذي كان يلقب بالسلف الصالح حينما توفي قبله النبي عليه الصلاة والسلام وكشف عن وجهه وقبله صلوات ربي وسلامه عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يخشع في فترة وجود ميت من أصحابه، وكانت السكينة عليه، وربما بكى صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان مما حفظ من دعائه تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب. وقال هذا الدعاء لما توفي ابنه إبراهيم، وقال بعده وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على الإسراع في تجهيز الميت، وذلك بغسله وتنظيفه وتطيبه وتكفينه والصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يأمر بغسل الميت ثلاثا أو خمسا أو أكثر بحسب ما يراه الغاسل، كما قال لأم عطية الأنصارية حينما غسلت زينب هي ونساء معها، قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر إن رأيتن ذلك. وكان يأمر صلى الله عليه وآله وسلم بالكافور في الغسلة الأخيرة صلوات ربي وسلامه عليه. وكان عليه الصلاة والسلام في أول الأمر إذا قدم له ميت كان يسأل هل عليه دين، فإن لم يكن عليه دين صلى، وإن كان عليه دين قال صلوا على صاحبكم. ثم لما فتح الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم وأتته الغنائم كان يقول عليه الصلاة والسلام هي علي. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على الجنائز، كان يكبر أربعا، وكان يدعو للميت: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعده من عذاب القبر ومن عذاب النار. ووردت مجموعة من الأدعية كان يدعو بها النبي عليه الصلاة والسلام، والمقصود أن هذه الأدعية تشتمل على الدعاء للميت بالرحمة وبالمغفرة، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. والنبي عليه الصلاة والسلام من هديه أنه كان إذا فاتته صلاة الجنازة ذهب وصلى على القبر صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حصل مع المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد لما افتقدها وقيل له بأنها ماتت، قال دلوني على قبرها، فذهب وصلى على قبرها وكبر أربعا صلى الله عليه وآله وسلم. وكان أيضا صلوات ربي وسلامه عليه يصلي على الطفل، يصلي على الطفل ويصلي على السقط، والسقط هو من كان له أربعة أشهر فأكثر. وكان عليه الصلاة والسلام يتبع الجنازة إلى المقبرة ولا يخرج حتى تدفن، ثم يقف ويستغفر لها صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يستغفر لصاحب القبر صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الجنازة ثم يتبعها حتى ويشيعها حتى تلحد، وحتى ينفض الناس التراب عن أيديهم ويقول استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام من هديه تعظيم القبور من حيث رفعها وتعليتها أو العناية بها بحيث بذل الأموال، وإنما كان يرجع التراب الذي حفر به القبر إلى القبر، وكان يسنم القبر، يسنم القبر ولا يرفعه أكثر من شبر صلى الله عليه وآله وسلم. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام باحترام القبور، ونهى أن تهان القبور بأن توطأ مثلا، أو يجلس عليها الإنسان، أو يتكئ عليها، أو يحدث بين القبور حدثا مثلا، هذا كله مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ونهى أن تتخذ القبور مساجد، ونهى أن تتخذ أعيادا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا زار قبور أصحابه يزورها للدعاء لهم والاستغفار لهم والترحم عليهم صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يسلم إذا دخل المقبرة: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يرحم الله المستأخرين منكم والمستقدمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم السلف ونحن بالأثر. وكان عليه الصلاة والسلام يأمر أهل الميت بالصبر، يقول اصبر واحتسب، ويعزيهم صلى الله عليه وآله وسلم. وكان ينهى أهل الميت عن صنع الطعام، وإنما قال إن اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يحزنهم أو ما يشغلهم. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بعض هديه وشمائله وسيرته في التعامل مع الميت من ساعة موته إلى دفنه ونفض التراب عن قبره. أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من المتبعين، ويسلك بنا وبكم سبيل وهدي سيد المرسلين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بالنسبة للمأموم إذا سهى الإمام وسجد بعد السلام، المأموم المسبوق هل يسجد مع الإمام سجود السهو، أو بمجرد سلام الإمام يقوم ويأتي ويقضي عليه؟
الحمد لله، بالنسبة للمأموم إذا أدرك الخطأ مع الإمام فإنه يسجد مع الإمام، يسجد مع الإمام ويتابع الإمام. أما إذا لم يدرك الخطأ فينظر، فإذا كان السجود قبل السلام فإنه يسجد مع الإمام حتى ولو لم يدرك الخطأ، وأما إذا كان السجود بعد السلام وهو لم يدرك الخطأ فيقوم، يقوم ويعني يكمل صلاته وليس عليه سجود سهو.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته،
حياك الله محمد.
الله يبارك فيك،
نفرح بسماع صوتكم، الله يخليك.
جزاك الله خير محمد.
أول شيء أنا عندي قبل أقول المسألة عندي عتاب بسيط، بارك الله فيكم. أصحاب شركة الدو ما تستقبلون رسائلهم، ليش ما ندري، نرجو سعة البال بالموضوع هذا.
إن شاء الله هذا الأمر عند الإدارة وإن شاء الله يكون يعني في الأيام القادمة.
نحن من مستخدمين الدو ما نلحقكم بالرسائل،
بالاتصال إن شاء الله.
إن شاء الله بالاتصال يفرحنا أكثر.
جزاك الله خير.
سؤالي الله يطول في عمرك شيخ عزيز، بارك الله فيك. عادة دخيلة والعياذ بالله بدأوا في بعض البيوت، وهذا من الملاحظ، يدخلون وأنتم بكرامة كلاب على أشكال وعلى أحجام، حجم صغير حجم كبير، لولو ما أدري، أسماء غريبة عجيبة، وتلقى أصحاب البيت مستانسين ويا الحيوان هذا، يلمسونه وعلى فراشهم وعلى كراسيهم، وآخر شيء يصير يتوضأ ويصلي. فبغينا نصيحة، نحن ندري أن الكلب من الأساس نجس، وفي شروط وفي شروط لتنظيف البدن من لمس الكلب. فبغينا بارك الله فيك الشيخ عزيز أنك إن شاء الله تنورنا بكلامك الطيب وحفظكم الله.
جزاك الله خير محمد، الله يبارك فيك يحفظك. تسمع إن شاء الله رضي الله الشيخ. أخ مصبح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مصبح تفضل.
حياك الله أخ صار، وسلم على الشيخ عزيز.
الله يسلمك، حياك الله.
أنا أيد كلام الأخ اللي قبل شيء اتصل، وعندي سؤالين طال عمرك.
تفضل.
السؤال الأول، في حالة موت أحد الزوجين هل يجوز يرسلوا بعضهم البعض في حالة موت الزوج أو الزوجة؟ لأن أنا أعتقد أن مجرد وفاة أحد الزوجين خلاص يكون العقد باطل، أو أنه خلاص يكون محرمين على بعض، أعتقد هذا. السؤال الثاني، في حالة موت الحرمة الحامل في الشهور الأخيرة، هل الصلاة تكون مثلا على الحرمة أو لا هي وجنينها مع بعض؟ مفهوم السؤال إن شاء الله ثاني.
واضح. نعم، جزاك الله خير أخي مصبح.
جزاك الله خير.
حياك الله أخت ميثة، تفضلي.
السلام عليكم.
أم ميثة تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس لو تكرمتوا عندي سؤالين.
نعم.
بسأل الشيخ، السؤال الأول كيف يقدر الشخص، يعني مثلا إذا في ناس سببوا له أذية في حياته وهو يعني مثلا يحقد عليهم أو يكرههم بدون ما يؤذيهم، بس مثلا قلبه مو بصافي اتجاههم، كيف يقدر يعني مثلا يصفي قلبه أو ينسى الوجه الله، يعني خصوصا لو الأذية استمرت، يعني كيف يعني ما يحمل لهم حقد لهالأشخاص؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير ميثا.
في سؤال ثاني،
تفضل.
لو تكرم، بالنسبة الحين مثلا في الفترة الأخيرة، مثلا لو في مثلا إحدى النساء مثلا وصلت لمركز أو حققت إنجاز أو شيء إيجابي للمجتمع، والمجتمع أظهرها في وسائل الإعلام، بس هي مثلا هالمرأة غير محجبة وتكشف عن مفاتنها، وإذا حد تكلم مثلا قال صح هي عندها إنجاز يحسب لها، بس الأولى أنها تتحجب أنها ترضي ربها قبل لا ترضى أي حد، والناس تهجم على هالشخص أنه هذا الشيء بينها وبين ربها ومو بأنتوا اللي بتحاسبوها وما يخصكم، يعني هل إحنا غلط أن إحنا نتكلم، خصوصا لو بأسلوب محترم بدون هجوم بدون نقد؟ يعني شو رأي الدين؟ أوكي شخص ناجح بس يغضب ربه من ناحية مثلا الحجاب الشرعي، لو تكلمنا الناس تهاجمنا أن هذا الشيء بينه وبين ربه ومو بإحنا اللي بنحاسب، إحنا بس نتكلم من باب النصيحة أو الرأي، بس رأي الدين. وجزاكم الله
جزاك الله خير أمي ثان. الله يحفظك. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم ولدي، كيف حالك؟
السلام ورحمة الله وبركاته، مساك
الله بالخير. تحية طيبة الشيخ، مساك الله بالخير
والعافية،
حفظكم الله يا
آمين.
ربي
آمين.
سؤالين ثلاثة فضيلتك، يعني شيخي عندي أذكار النوم، هل أنا يعني أقرأ بس مثلا أقول قل هو الله أحد، يعني أقول بسم الله وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، يعني يعني ولا تكتفي مرة واحدة يعني بسملة؟
نعم.
إنزين، والسؤال الثاني فضيلتك، أنا يعني سبحان الله دائما أحلمك، يعني حسيت من كم يوم، أنا أعرفك أنك ما تفسر أحلام لكن هذا كلام طيب، يعني أنه حسيتك أنك تعلمنا يعني أنه هذا أتى الرسول وهذا عليه الصلاة والسلام، وحلمت ولدي ما شاء الله يعني لابس كندورة بيضة، يعني بيضة بيضة مرة بيضة في الحلم هذا، بس أنا عرفت أنك ما تفسر أحلام، لكن يعني هذا طيب ولا كيف؟ يعني كندورتين، كندورة واحدة مش بيضة والثانية يقول لي بوي فيه وصق شوية، يعني الله يحفظك
جزاك الله خير. معكم يا رب، تسمع إن شاء الله النصيحة
إن شاء الله.
أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
جزاكم الله خير على البرنامج.
حياك الله يبارك فيكم.
الله يديكم الصحة والعافية. لو سمحت قبل يومين نحن دخلنا المسجد قبل صلاة قبل أذان الفجر.
نعم.
بنصلي في السنة، بعد سلمت حصلت لمؤاخذة كلب جالس في المجلس ورانا. قمنا طردنا الكلب من المسجد. بس داري أشوف الحكم بتاع المكان اللي كان جالس فيه والمشى فيه والكلب.
ان شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير محمد، حياك.
جزاكم الله خير، الله يكرمك.
ابو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو محمد تفضل.
الله يحييك، الله يبارك فيك.
تفضل.
سؤالي فضيله الشيخ، عندي سؤال واحد بخصوص اللي هو صوت المراه، اللي هو مثلا عندك مثلا صوت المراه، انه كم مثلا انت عارف اللي بتعرف عليه يقول صوت المراه عوره، لكن هذاك اليوم نحن نتجادل يعني انا وبعض الاخوان على اساس يقول لك والله المراه تشتغل مثلا في اماكن مثلا الكول سنتر اللي هو الاستعلامات، او حتى تشتغل في الاذاعه مثلا من غير ما تظهر وجهها بالصوت، فيقول لك والله من داعي ان هي محتاجه او غير محتاجه، خلي المحتاجه الحين، هل صوت المراه عوره اذا كانت تشتغل في الاذاعه او تشتغل في مثلا في الكول سنتر ولا في الاستعلامات، او مع انه بالامكان يحطون رجل او او او, أو يعني ذكر في المكان هذا؟ عرفت؟
ان شاء الله.
بارك الله فيك،
جزاك الله خير محمد.
جزاكم الله خير.
أم أحمد تفضلي.
السلام عليكم، زيد فضلك.
السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أم أحمد.
الله يخليك، كنت عايزة أسأل فضيلة الشيخ حكم الشباب اللي بيلعبوا كورة وقت أذان المغرب، شباب رجالة يعني عندهم شنبات ويعني ووقت الأذان بيدن هم بيلعبوا كورة، وكم من حد كلمهم من الجيران وكم من كلمناهم، وأنا استحيت النهاردة يعني إن أنا الأذان بيدن كانوا يوقفوا الصالة شوي، يوقفوا اللعب شوي لما يخلص أذان ويكلموا لعب ما بيروحوا يصلوا، وبعدين النهاردة الأذان شغال جنب البيت، أنا ساكنة في الدور الأرضي جنب البيت المسجد، والباركن اللي بيلعبوا فيه جنب المسجد، وبالأذان بيدن وهم عمالين يلعبوا كرة، يعني الواحد بصراحة خرج عن طوره، يعني مش عارفين نعمل معهم ايه، ما في حد لما كلمهم، وللأسف اللي بيقودهم راجل كبير في السن، راجل كبير فوق 60 سنة هو عامل نفسه الحكم بتاعهم، وشباب بشنبات وركنين سياراتهم وبيلعبوا كرة، يعني حكم الشرع فيه
ان شاء الله. واضح،
نعمل ايه معاهم يعني؟
ان شاء الله تسمعي ان شاء الله النصيحه، جزاك الله خير.
شكرا لك. شكرا
لفضيله. سؤال ابو محمد يقول حكم تربيه الكلاب في المنزل، ويقول هل الكلب نجس؟
الحمد لله، بالنسبه للكلب نعم الكلب نجس، وهذا قول جماهير اهل العلم، اما اقتناء الكلاب فالاصل المنع الا لثلاثه اشياء كما جاء في الحديث الشريف عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد نقص من عمله كل يوم قيراط. ولذلك الإنسان يجوز له أن يتخذ كلب الماشية يعني يحرس الماشية، أو كلب الصيد اللي يصيد عليه، وكذلك يقولون كلب الزرع اللي يحرس المزارع مثلا والعزب. أما إدخال الكلاب إلى البيت فلا شك بأن هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قراط إلا كلب حرث أو ماشي، حرث أو ماشي. وعندنا الحديث الآخر الذي فيه كلب الصيد. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن من اقتنى كلب ليس بكلب صيد ولا ماشي ولا أرض يعني زرع، فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم، قيراطان كل يوم. والمقصود بأن هذه الظاهرة التي ذكرها الأخ السائل ما ينبغي للمسلم أن يقلد كل من يعني رآه يقتني هذه الكلاب، وإنما عليه أن يوطن نفسه، أن يوطن نفسه، خاصة وأن اقتناء الكلاب فيه مفاسد. أولا ذهاب الأجر، فينقص من عمله، من أجر أعماله يوميا قيراطان، والقيراط الشيء العظيم. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. المسألة الثالثة بالنسبة للكلب، إذا ولغ في الإناء أو لعق الثوب مثلا فإن هذا يتنجس، ولذلك يغسل الإنسان الإناء 7 مرات ولهن بالتراب، ويغسل الثوب 7 مرات، ففيه مشقة وتعب. ومعلوم بأن الكلب يأخذ يعني حريته في البيت، فضبطه صعب جدا، زيادة على ما في ذلك من يعني عدم دخول الملائكة، والملائكة إذا لم تدخل بيتا من الذي يعقبها؟ يعقبها الشياطين، نسأل الله العافية والسلام.
جزاك الله خير شيخ الأخم صبح. أقول: هل بموت أحد الزوجين تنقطع العلاقة، أو يجوز لأحدهم أن يغسل الآخر بعد الوفاة؟
الحمد لله، طبعا بالنسبة للعلاقة بين الزوجين تنقطع بأمور، منها الطلاق، ومنها الخلع، ومنها الفسخ، ومنها الموت. لكن الموت يختلف مع البقية التي تكون في الحياة. أما أنه يحرم على المرأة أن ترى زوجها، أو يحرم على الزوج أن يرى زوجته بعد الوفاة، فهذا غير صحيح، وإن كان قال به بعض الفقهاء، لكنه قول مرجوح. والدليل على ذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حينما مات غسلته أسماء بنت عميس زوجته، قامت فغسلته، ولو كان منهيا عنه لما فعلت، وهي الصحابية الجليلة الفقيهة. كذلك علي رضي الله عنه حينما توفيت فاطمة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ب6 أشهر، قام فغسلها ليتولى تغسيلها علي رضي الله عنه. ولذلك نص أهل العلم من أهل التحقيق على جواز غسل أحد الزوجين الآخر إذا توفي، ويبقى قضية التركات والإرث، هذا كله باق، وسيجتمعان في الجنة، إن كان من أهل الجنة يجتمعان بإذن الله تعالى.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يقول: بالنسبة للمرأة الحامل إذا توفيت، فكيف يكون كيف يصلى عليها وعلى جنينها؟
الحمد لله، الصلاة واحدة، الصلاة واحدة عليها وعلى جنينها إن كان قد نفخت فيه الروح. وهذا مثل الجنائز المتعددة يا أخوي مصبح. الآن لو جاء في المسجد ب3 جنائز 4، الإمام كم يصلي عليها؟ صلاة واحدة، يصلي على الجميع ويدعو للجميع. كذلك المرأة إذا توفيت وفي بطنها جنين فيصلى على الجميع، نعم. بالنسبة للجنين ما يدعى له بالرحمة لأنه ما ليس مكلف وما جرى عليه القلم، نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أم ميثة تقول: فضيلة الشيخ، أن هناك أشخاص يعني آذوها وهي تحقد عليهم وتكرههم، لكن تقول لا أضرهم بشيء، فتقول كيف أصفي قلبي تجاههم، خاصة تقول أن الأذية مستمرة ودائمة؟
الحمد لله، أولا لا يجوز للمسلم أن يضر بالآخرين، وهذا أمر محرم وكبير من كبائر الذنوب. والله جل وعلا بين عقوبة ذلك بقوله: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويقول جل وعلا: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ضار ضاره الله. والإجماع منعقد على حرمة أذية الآخرين، فلا يجوز للمسلم أن يؤذي الآخرين، حتى ولو كان غير مسلم، بل لا يجوز أذية الحيوانات والبهائم، فكيف بالمسلم؟ بل كيف بالقريب الذي من أرحامك أو من أقاربك أو من العائلة؟ هذا لا شك بأنه أمر غاية في الخطورة. الأمر الثاني بالنسبة لمن صدر منه ظلم للآخرين، الواجب عليه أن يسارع إلى التوبة إلى الله عز وجل، وأن يتحلل من هذه المظلمة، وذلك برد الأموال مثلا أو الأعيان إلى أصحابها وطلب التحلل منهم، جعلوني في حل، سامحوني، اغفروا لي، اصفحوا عني. هذا هو الواجب. لماذا؟ ما دام أنه في الدنيا قبل أن يلقى الله، لأنه إذا لقي الله وظهره مثقل بالمظالم هذه فإنه سيقتص من حسناته، نسأل الله العافية والسلام. فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئات المظلوم فكبت على سيئاته والعياذ بالله. وقد صحت بهذا الأحاديث من أكثر من وجه عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها الحديث المشهور لما قال: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ هذا من حسناته، يعني المظلوم يأخذ من حسنات الظالم، فإن فنيت أخذت من سيئات المظلوم فوضعت على سيئاته والعياذ بالله. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بأن يتحلل الإنسان من المظالم قبل أن يلقى الله عز وجل. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن القصاص يوم القيامة ليس في الدنانير والدراهم، إنما الحسنات والسيئات. المسألة الثالثة بالنسبة للمظلوم، إذا يعني ظلم له الحق بأن يدعو. الله جل وعلا يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. نوح عليه السلام قال: ربي إني مغلوب فانتصر. ولذلك يجوز له أن يدعو الله عز وجل بأن ينتصر له وأن ينتقم له. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، ثم يقول: وبعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. الأمر الآخر، يعني الأفضل للإنسان أن ينزع إلى العفو والصفح والمسامحة، لأن الله تعالى أحب ذلك ودعا إليه. قال جل وعلا: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. قال جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله عفو يحب العفو، يحب العفو. فإذا كان الإنسان يسامح ويصفح، لا شك بأنه أفضل درجة ومرتبة من الذي يعني لا يسامح ولا يعفو. يبقى قضية صعوبة انتزاع هذا الأمر من النفس. صحيح أحيانا الإنسان ما يملك هذا الشيء، لكن أهم شيء يكون الإنسان قد سامح في الظاهر وعفى في الظاهر، ويسأل الله عز وجل أن يعني ينقي قلبه وأن يطهر صدره مما يجده تجاه الآخرين. وهذا العفو والصفح لا يعني مذلة أو مثلا ضعف، لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا وأسوتنا، كان يعفو ويصفح، فلقد أوذي إيذاء شديدا ولما تمكن من الانتقام عفا، مثل يوسف عليه الصلاة والسلام. قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر لا. ثم قال لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لكم، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. المقصود بأن العفو أفضل يا أختي الفاضلة. طبعا يمكن تقولي لي: كيف طيب العفو؟ لابد من تدريب النفس. أولا أن تعلمي بأن الله عز وجل يحب العفو والصفح، فإذا علمت هذا خفف عليك وطأة الحزن والألم والوجع اللي في قلبك وصدرك تجاه هؤلاء الظلمة. الأمر الثاني أن تعلمي فضل العفو، وأن الله عز وجل إذا عفى هذا العبد عمن ظلمه رفعه الله عز وجل وأعلى منزلته وألقى الهيبة في صدور الآخرين. لأن بعض الشيطان يأتي يقول: لا ها هذول أنت ضعيف أمامهم أنت، لا أبدا، سبحان الله العظيم، هذه آية من آيات الله، يقذف الله الهيبة في صدور الآخرين. الشيء الثالث، سبحان الله العظيم، من يعفو يرتاح ومن ينتقم يتقلب كما قالت العرب. ولذلك الذي يعفو ويصفح ينام قليل العين، لأنه شعر بأنه فعلا انتصر على نفسه. النفس تدعو للانتقام، النفس تدعو إلى أخذ الثأر، النفس تقول لا تسامح، لأن النفس أمارة بالسوء. والشيطان يساعد لا تسامح، لا تعفو، لا يخذون، لا يعني يدوسون عليك، لا يجيبونك مع أنفك، لا كذا. فلما يعفو الإنسان يشعر بأنه فعلا انتصر على نفسه الأمارة بالسوء، انتصر على شيطانه، وينام قرير العين هادئ البال. أما إذا انتقم فهو يتقلب، سبحان الله. فلذلك أختي الفاضل، هذه كلها معاني لما تستحضرينها بين يديك صدقيني بأنك يعني يسهل عليك قضية العفو.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا أميثة تسأل تقول إذا امرأة عندها مخالفة شرعية مثلا، تقول مثلا غير محجبة، فتقول هل يجوز لنا أن ننصح عبر وسائل التواصل؟ تقول نبدي رأينا في الأمر، هل في شيء إذا قلنا قال أحدنا رأيه عبر وسائل التواصل، أو أن تكون النصيحة بالسر؟
الحمد لله، طبعا النصيحة والموعظة والتذكير هذا منهج شرعي، ولذلك ليس هو أرض مباحة لكل أحد يجتهد فيها على حسب ذوقه ورأيه، لا، ما يصلح هذا الأمر. لذلك أختي الفاضلة بالنصيحة، خاصة إذا صدرت من أناس يعني ويحتاجون إلى بيان عام، فيأتي فيقول عليه الصلاة والسلام على المنبر ما بال أقوام يقولون كذا ويفعلون كذا، هذا إذا لم يخلو بالمنصوح. ولذلك الإنسان أمامه أحد طريقين، الطريق الأول أن ينفرد بالمنصوح بشكل شخصي أو يتواصل معه عبر وسيلة خاصة ما يطلع عليه أحد وينصح، سواء كان رجل أو امرأة، لأن هذا أوقع على النفس وأكثر تأثير في المنصوح. ولذلك يقول الشافعي تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماع. ودائما المؤمن ينصح والمنافق يفضح، المؤمن المنافق يعير، وأما المؤمن فينصح ولا يعير. في طريقة ثانية، هذه للأشخاص الذين لهم تأثير على الناس، بمعنى أن الناس يسمعون منهم يقبلون منهم، يقول يعني ما بال أقوام كذا، ما بال، ولا يفهم من كلامه فلانة بنت فلان أو فلانة بن فلان، هذا منهج شرعي. أما إذا كان شخص لا ما يأثر في الناس ولا كذا، ما في داعي أنه والله يكتب والله ما بال أقوام، لا، ذاك الذي يعني فعلا في المنصب الذي كان يعني النبي عليه الصلاة والسلام يتصرف على الأمة بأربعة مناصب، منصب الإمام العظمى ومنصب النبوة ومنصب الفتوى ومنصب القضاء، فمثلا يعني المفتي العام، القاضي مثلا قاضي البلد، الشخص الوجيه، إذا قال استمع الناس لقوله. ولذلك يعني إذا رأى الإنسان مثلا شخص مبدع، امرأة مبدعة أنتجت شيء ينفع البشرية، ينفع البلد، يعود بالخير على الوطن، ورأى منها مخالفة شرعية، ما في داعي أني والله أشهر فيها أمام الملأ وأقول والله هذه متبرجة أو هذه كذا، هذا غلط. وإنما هناك نصيحة يعني تكون بالسر، أزورها في محلها، في مكتبها، في مكان عملها، أراسلها مثلا عن طريق هذه الوسيلة التي ظهرت بها مثل وسائل التواصل الاجتماعي، وأقدم لها نصيحة حبية، نصيحة فيها رحمة، نصيحة فيها شفقة، مع التشجيع وعدم إهمال هذا الإنجاز وهذا الإبداع وهذا الإنتاج اللي حصل منها، حتى تفهم بأن يعني أنت تطلبين لها أن تكتمل هذا العمل الجليل والنبيل والإنتاج الرائع. يعني يصلح مثل هذه الإنسان أو مثل هذا الإنسان أن يستمسك يعني بشرع الله، يستمسك بالأوامر مثلا. بهذه الطريقة أعتقد تتحقق النصيحة. أما والله بعض الناس الآن يشوف إنسان قدم إنجاز عليه ملاحظة مثلا شرعية يروح أمام الملأ، هذا ليست من طريقة، ليس من الحكمة ولا من طريقة أهل النصح الذين فعلا على منهاج النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
جزاك الله خير شيخ عبد الله. تقول عندما أقول أذكار النوم فأقرأ الإخلاص والمعوذات، فتقول هل البسملة تكون في بداية سورة الإخلاص أو عند كل سورة؟
الحمد لله. طبعا الراجح يا عبد الله أن البسملة ليست يعني آية من أوائل السور، حتى الفاتحة في الراجح من أقوال أهل العلم، وإنما هي آية مستقلة نزلت للفصل بين السور. فأنت مثلا إذا قرأت يقول والله أحد تقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذه سنة، وتقرأ يقول والله أحد، إذا كررت ما يحتاج أنك تأتين بالبسملة مرة ثانية. وهذا نفس الشيء بعد يكون في المعوذتين، تجيبنا في أول السورة، وإذا كررت السورة ما في داعي أنك تكررين البسملة.
ذاك الله خير فصيح. إذا تقول كيف أتعامل مع الرؤى، تقول رأيت ولدي يلبس كدورة بيضاء، فتقول كيف تعامل مع مثل هذه المنامات؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يبارك فيك في ولدك وفي أولادك وفي أهلك وفي بيتك. أخت الفاضلة، يعني إنسان إذا رأى ما يحب أولا يحمد الله، يقول الحمد لله، والشيء الثاني يقول اللهم نسألك من فضلك ونسألك من خير هذه الرؤية، والثالث يسأل عالم، يخبر عالم ومحب، يعني شخص تحبينه من الأسرة بحيث ما يحسدك، تقولي له والله شفت كذا وكذا، وتسألين عالم يعني معبر مشهور بتعبير الرؤى ومشهود له يعني أنه فعلا يعبر تعبير سليم. هذه الطريقة السليمة لمن رأى رؤيا صالح. من رأى رؤيا سيئة محزنة يسمونها حلم، أول شيء يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، والثاني يستعيذ بالله تعالى من شر هذه الرؤية، والثالث يتفل عن يساره 3 مرات، والرابع يغير جهة نومه، وإذا كانت الرؤية شديدة الوقع أو الحلم على نفسه توضأ ويصلي ركعتين لا تضر شيء بإذن الله.
جزاك الله خير الشيخ محمد. يقول بعد الصلاة انتبهنا بأنه يوجد كلب في آخر المسجد، فيقول طردناه، هل فالشيخ مكان الكلب الذي كان يعني يجلس فيه هل تنجس، هل كيف نطهره؟
الحمد لله، هذا يختلف باختلاف الأثر، فإن أبقى أثرا مثل رطوبة مثلا عرق ولا رطوبته ولا شيء، نعم تنجس المكان يجب أن يغسل 7 مرات. وأما إذا ما ترك أثر وإنما هو جاف ووقع على محل وما صدر منه أثر، لا لعاب ولا عرق ولا شيء، فما في شيء ولله الحمد. وإذا حبيتم من باب الاحتياط تغسلون المحل فقط حتى تطمئن نفوسكم لا حرج، ولا الأصل ما يحتاج أنه يغسل المكان.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أبو محمد يقول هل صوت المرأة عورة؟
الحمد لله، الجواب لا، صوت المرأة ليس بعورة، ما في دليل على أن صوت المرأة عورة، وإنما النهي جاء عن ترقيق الصوت والخضوع به، كما قال جل وعلا ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروف. والخضوع هو يعني أن تتحدث، أن تتكلم المرأة بتغنج وبكلام رقيق يعني يحرك الساكن، هذا منعت منه المرأة. أما أن المرأة تتكلم، تتحدث، تدرس، تتكلم في أي محفل مثلا، الأصل الجواز والحل. كنا يتحدثنا بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يمنعهن من الحديث أو السؤال.
جزاك الله خير الشيخ أحمد. تقول ما الحكم في شباب يلعبون أثناء أذان وصلاة المغرب بجنب المسجد ولا يذهبون للصلاة؟
الحمد لله، لا شك بأن يعني الصلاة واجبة على المسلم منذ أن يبلغ 7 سنوات، وإذا بلغ جرى عليه القلم، بمعنى يدخل، بمعنى أنه كلف، بمعنى أنه كلف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. والله جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا، موقوتا يعني مؤقت، له ابتداء وله انتهاء. والمساجد إنما بنيت لصلاة الجماعة للذكور البالغين. قال جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. قال جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال لرجال. ولذلك إذا أذن المؤذن وقرب وقت الصلاة حرم على المسلم الاشتغال بأي شيء من أمور الدنيا، سواء كان في حرفة أو مهنة أو في لعب أو في جلوس أو في مشاهدة، هذا كله يحرم عليه، إلا إذا كان شخص له نفع متعدي أو ذهابه عن هذا المكان في خطر. يعني مثلا طبيب يجري عملية جراحية، من الصعب أن يترك العملية في هذا الوقت، لأنه يعني ممكن تذهب هذه النفس المعصومة. إذن يكمل وبعدين يصلي. شخص يحرس منشأة أو حارس على ثغر من الثغور في البلد، أيضا هذا نفعه متعدي وضرره لو ترك المكان خطير وعظيم. أما أشخاص يلعبون ويسمعون الأذان ويمارسون اللعب، لا شك بأن هذا مخالفة عظيمة. ومن يقوم على هؤلاء الشبيبة يجب عليه أن يذكرهم بالله وأن يمنعهم من الاستمرار في اللعب. والمساجد تصلي، والمساجد قائمة الآن بالصلاة، كيف الآن يلعبون بجوار مسجد الإمام يصلي وهم يلعبون؟ وتمنيت أنا من الأخت الفاضلة جزاها الله خير على غيرتها وعلى يعني ملاحظتها لهذا الأمر، أنها طلبت هذا الرجل الكبير وحدثته، قالت له: يعني أنت قدوة لهم، الآن تسمع المساجد الآن يصلون، أوقف اللعب وبعد اللعب بعد الصلاة أكمل اللعب. أما هذا بهذه الطريقة ويجرؤ أولاد المسلمين على ترك الصلاة، وأيضا يعني يجسرون ويتشجعون على مثل هذا الأمر المخالف لشرع. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع الأذان تقول عائشة: خرج، ما كانوا يعرفنا. هكذا كان السلف الصالح، الرجل يحمل المطرقة ليضرب بها، ثم يسمع الأذان يضع المطرقة ويذهب إلى المسجد، ما يكمل الطرق، الحداد وما والنجار وبقية أهل الحرف يذهبون مباشرة مع الأذان. مع الأذان احنا نقول: يا أخي إذا أقيمت الصلاة اذهبوا وأكملوا، يعني صلوا وأكملوا لعيبكم بعد الصلاة. عموما أختي الفاضلة، إذا رأيت اعتقد أنك تؤثرين إن شاء الله، تقول لله: يا فلان أنت قدوة، أخشى أن الله يسألك يوم القيامة عن هؤلاء الشبيبة الذين يفرطون الآن في مثل هذا الفرض، ولعل الله عز وجل يكتب الخير على يديك.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الأخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.